قلتم وفقكم الله تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين مفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله في صدر هذه السورة أن ابتداءها في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى تمام الآية وقع توبيخا كما قال فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا لأن فاتحة سورة البينة مما أشكل على كثير من المفسرين حتى قيل إنها أغمض آية في القرآن ووجه غموضها أن الله ذكر أن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب سيبقون على شركهم حتى تأتيهم بينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتهى تعليق الغاية أنه إذا جاءتهم تلك البينة فإنهم ينفكون عن شركهم ولم يقع الأمر كذلك فآمن منهم خلق وبقي خلق على كفرهم فلأجل هذا صرح جماعة بالإشكال لما اعترى الآية من الغموض وحل هذا الإشكال ودفعه أن يقال إن سياق الآية يراد به التوبيخ والتقريع بأنكم لن تنفكوا عن هذا الشرك حتى يأتي هذا النبي وسيكون منكم من يبقى على شركه فلا ينفك عنه. ثم ذكر بعد تفسير هذه البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ فالصحف التي علقت بها تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها صحف القرآن الكريم التي كانت تتناول به الأيدي من الرقاق أو اللخاف أو العظام أو الأوراق التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم بل المراد أنه يتلو صحفا مطهرة أي منزهة عن كل ما يليق وهذا الوصف هو وصف صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ فهي مطهرة أي لا يلحقها نقص ولا عيب هي في نفسها كاملة وهذه الصحف التي في اللوح المحفوظ متعددة ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم فاللوح المحفوظ فيه كتب الأنبياء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم وفصل عن تلك الصحف بإنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا توطئة لنزوله بعد ذلك تكلما من الله سبحانه وتعالى.
نعم. قلتم وفقكم الله، وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص وتصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من
قال وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. من عجيب ما وقع في سياق الخطاب الشرعي في القرآن والسنة كثرة إفراد الصلاة والزكاة بالذكر دون غيرهما. وقع هذا في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وفي أحاديث شريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة بالإفراد بالنظر في مواقع ذلك من المعاني، بإفراغ الفكر في سر إفراد الصلاة والزكاة بالذكر في الخطاب الشرعي، إما في القرآن والسنة معا أو في القرآن وحده.
نعم. قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور،
هذا له أسرار. لذلك من أهم علوم القرآن علم، وهو علم تصريف القرآن، ذكره الله في أربعة مواضع منه، ولا أعلم أحدا أفرده بالدراسة. وليس المقصود منه بالتصريف الذي هو قسيم النحو أو تابع له مما يتعلق ببناء الكلمة، بل المقصود فيه وجوه نظم الكلام في القرآن الكريم. فمثلا طول القرن بين الصلاة والزكاة وإفراد بالذكر في آيات كثيرة لا بد أن لهذا معنى. مثال آخر أن الحمد إذا ذكر في القرآن فإن الاسم الإلهي الذي يذكر معه هو إيش؟ الله. لا تجد الحمد للرحمن، الحمد للرحيم، الحمد للكريم، ولهذا ما يستدعيه من المعنى.
قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق.
قوله على وجه أرضها في غير شق، أي في غير حفر ولا أخدود، أي في غير حفر ولا أخدود. فليست أنهار الجنة كأنهار الدنيا، فأنهار الدنيا تجري في شقوق وحفر منخفضة من الأرض، وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض من غير شق.
نعم. قلتم وفقكم الله، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الزلزلة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقت على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة يومئذ تحدث الأرض أخبارها.
ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة إعلام بأن الزلزلة التي تكون يوم القيامة هي زلزلة كلية تختص فيها الأرض بتلك الحال. فالزلازل التي تطرأ في الأرض نوعان أحدهما زلزلة عامة تشمل الأرض جميعا وتكون يوم القيامة فقط. والآخر زلزلة خاصة تقع في ناحية من الأرض دون غيرها وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة فالزلازل التي يشهدها الناس بين يدي الزلزلة الكبرى تكون مقيدة ببعض جهات الأرض وإن عظمت. والزلزلة التي توعب الأرض كلها فتستغرق جميع نواحيها هي زلزلة يوم القيامة. ومن طرائق الشرع في ذكر ما يحذر منه ويطلب مباعدته أنه يقدم من جنس الأكبر أصغر يخبر عنه ويدل عليه كتقديم الزلازل الصغرى قبل الزلزلة الكبرى وتقديم الكسوف والخسوف قبل كسوف القمر والشمس يوم القيامة بمحو نورهما وسلبهما خاصتهما وجعلهما مكوران في جهنم وكالدجاجلة الصغار بين يدي الدجال الأكبر المسيح الدجال. ومقصود الشرع من هذا الإيقاظ والوعظ بأن يوقظ النفوس من رقدتها وينبهها من غفلتها لتتعظ بما تقدم من الشيء الصغير الدال على الأمر الأعظم الكبير ليحذره الإنسان ويباعده.
قلت موفقكم الله. يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في سنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، أن الذرة هي النملة الصغيرة، وهو المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والمعاني المصطلح عليها بأخرة مما يشارك الكلمة العربية في وضعها ويباينها في معناها لا يفسر به القرآن. فمن قواعد التفسير النافعة ما ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلا يقال في تفسير هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة أن المراد بالذرة الوحدة الصغيرة التي تتكون منها المادة، لأن هذا المعنى حادث لا تعرفه العرب الذين نزل القرآن بكلامهم، فيحمل الكلام الوارد في القرآن على ما تعرفه العرب من المعاني. ثم ذكر في تفسير الآية خيرا يره وشرا يره أن الرؤية تتعلق حينئذ بأمرين: أحدهما رؤية العمل، والآخر رؤية الجزاء. فيرى العبد ما عمله من خير أو شر مكتوبا في صحيفته، ويرى جزاءه عليه.
نعم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. فأثرن به، أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار. فوسطن به، أي توسطن براكبهن جمعا، وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منه على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أن الخير هنا المال، حمله حبه على البخل به فصيره كفورا، فأنتج هذا الخير الشر، لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله، فإن الخير نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو ما يكون الخير فيه لأصله، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، وهو ما يكون فيه الخير لقصده، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. ومن الثاني المال المذكور في الآية، فالمقصود بالخير في الآية المال، وعد خيرا باعتبار قصده، أي فيما يحصل للإنسان به من نفع نفسه ونفع غيره. وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر، وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر. ما الذي يدل على أن المال قد ينقلب شر؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أولى أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكان من منشأ خسرانه غلبة المال على قلبه حتى ألهاه ذكر الله عز وجل في آيات أخرى. فإذا غلب حب المال على القلب ولم ينتفع به العبد بإخراجه في الوجوه الشرعية في نفع نفسه أو غيره، فإنه ينقلب شرا عليه وعدوا له. نعم.
قلتم وفقكم الله. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ما يدل على أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء، أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء بما يجري على العبد من ثواب أو عقاب على عمله، وليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع، ليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع، لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة، لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة. فقوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبير بما لهم من جزاء في الثواب والعقاب. وهذا من أوضاع الخبر والعلم في القرآن الكريم، أنه يطلق ولا يراد به نوع العلم والخبر، بل يراد به الجزاء على ما ذكر معه من عمله، كقوله تعالى في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي علم جزاء لا علم اطلاع. فهو وإن كان يدل على علم الاطلاع، لكن يراد منه ما هو فوقه وهو علم الجزاء، لأن علم الاطلاع لا يختص بالنفقة والنذر، بل هو عام في جميع الأفراد من الأعمال التي تصدر من الإنسان. فلما خص المذكوران بإرادهما في الآية علم أن قوله فإن الله يعلمه يعني علم جزاء عليه، وهذا يفيد مدح المذكورين معه، فهو حث على الخلق أن ينفقوا النفقات وأن ينذروا النذور. فهذه الآية من دلائل ما يدل على أن من النذر ما هو نذر مطلوب يتعبد الله عز وجل به، لأنه من محبوباته، على ما تقدم بيان حقيقته في شرح ثلاثة الأصول.
نعم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها. ثم
ذكر المصنف وفقه الله أن الله عظم شأن يوم القيامة وهول أمره بما ذكره من آيات ثلاث في صدر السورة، ووقع ذلك من وجهين، أحدهما المبادرة بذكر القارعة في استفتاح السورة، في قوله القارعة، فالمفاجأة بذكرها بدارا لتعظيمها، كقول المرء في أول كلامه الحرب على إرادة تعظيمها وتهويل شأنها، والآخر في تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثالثة والثانية والثالثة، في قوله ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
قلتم وفقكم الله. ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث ما يدل على أن المقصود بالفراش جنس منه لا جميع أفراده، فأصل الفراش ما يطير ويثور في الفضاء، ومنه فرخ الجراد، ففرخ الجراد فرد من أفراد جنس الفراش، والحال المذكورة منه هنا حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، أي إذا كملت مدة حضانة البيض ثم تفقس البيض فإنه يخرج الجراد الصغير يركب بعضه بعضا من مبادرته إلى الخروج، كما ذكر الله في الآية الأخرى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالفراش هنا هو الجراد، والمبثوث يفسرها قوله منتشر في آية سورة القمر. نعم.
قلتم وفقكم الله. وفي ذلك اليوم، تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها.
وعبر المصنف وفقه الله أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين، أي تجعل مرفوعة ظاهرة بين أيدي الخلق، وجمع الموازين تبعا للمذكور في الآيتين في قوله فأما من ثقلت موازينه وفي قوله وأما من خفت موازينه، وإلا فالميزان المنصوب في الآخرة واحد في أصح أقوال أهل العلم، وذكر جمعه لماذا؟ باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فالتعدد باعتبار ما يوزن فيه لا باعتبار آلة الوزن، فآلة الوزن هي واحدة.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها.
طيب لماذا وقع في القرآن الموازين، ما وقع في القرآن الميزان، لماذا؟ هل في القرآن الميزان؟
نعم.
نعم، هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن الميزان واحد. نعم، نحن نتفق معك، لكن نسأل لماذا لم يقع في القرآن إلا الجمع؟ نعم. إيش؟ إلا الميزان هذا غير الميزان هذا. الميزان هذا دنيوي وذاك أخروي. تكلم عنه. طيب وليش يعظم شانه؟ ليش يعظم شانه؟ وجوابه أنه وقع كذلك في القرآن لأمرين، أحدهما تعظيم شأن الميزان، تعظيم شأن الميزان، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، فالمناسب لمقصود الوعظ والهداية والإرشاد التهويل بالجمع، فالمناسب لمقصود الهداية والوعظ والإرشاد التهويل بالجمع، والآخر لأن الموزونات، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة هي الأعمال وعمالها وصحائف العمل، هي العمال وأعمالهم وصحائف العمل، فلما تعددت الموزونات باعتبار أصلها فضلا عن كثرة أفرادها جمعت الموازين في القرآن الكريم. هذا نوع من تصريف القرآن، نوع آخر غير تصريف القرآن في نفسه، تصريف القرآن باعتبار تعلقه بالسنة، هذا ميدان أوسع، مثل كلمة الطواغيت، هل وقع الجمع في القرآن؟ الجواب لا، ليس في القرآن الطواغيت، وإنما فيه الطاغوت. وأما في السنة فوقع ذكر الطواغيت في غير حديث، فهذا له معنى في أشياء أخرى يعلم بها الناظر أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، وأن من أدمن النظر فيهما لم يسعه النظر في غيرهما، وإنما يحتاج إلى غيرهما آلة للوصول إلى فهمهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله من الوقود عليها بضم الواو أي الإيقاد، أي الإيقاد، فمن شدة الإيقاد عليها تكون شديدة الحرارة. أما الوقود بفتح الواو فهو ما توقد به النار، أي ما تشعل به النار، فهو ما توقد به النار أي ما تشعل به النار من الناس والحجارة، من الناس والحجارة. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به.
قوله وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم أي التفاخر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون. ومما لا يعرفون سيارات المراكب هذه. مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب، الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة، فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي: كان عطاء أرض الناس عند الناس ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8. فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها هي شدريد لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا.
قلتم وفقكم الله: ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله: أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، فأصل اليقين الاطمئنان الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه 3. الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب. والثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد في الحس، وهو العلم المشاهد في الحس. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار. فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين.
قلت وفقكم الله، ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا لأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن.
قوله في الحديث وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، وأشده عجوة المدينة، فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات، ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان، وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ ها؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط، من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء، أن هذا لأهل الحجاز لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون بها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم، وله أثر في فهم أحاديث أخرى، ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، أقتل الأسودين في الصلاة. نعم.
قلت وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، وهو ثمرة النخل التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت. والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر. فالرطب متوسط بينهما، فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين مفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له، حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله في صدر هذه السورة أن ابتداءها في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى تمام الآية وقع توبيخا، كما قال: فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، لأن فاتحة سورة البينة مما أشكل على كثير من المفسرين، حتى قيل إنها أغمض آية في القرآن. ووجه غموضها أن الله ذكر أن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب سيبقون على شركهم حتى تأتيهم بينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنتهى تعليق الغاية أنه إذا جاءتهم تلك البينة فإنهم ينفكون عن شركهم، ولم يقع الأمر كذلك، فآمن منهم خلق وبقي خلق على كفرهم. فلأجل هذا صرح جماعة بالإشكال لما اعترى الآية من الغموض، وحل هذا الإشكال ودفعه أن يقال إن سياق الآية يراد به التوبيخ والتقريع بأنكم لن تنفكوا عن هذا الشرك حتى يأتي هذا النبي، وسيكون منكم من يبقى على شركه فلا ينفك عنه. ثم ذكر بعد تفسير هذه البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ. فالصحف التي علقت بها تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها صحف القرآن الكريم التي كانت تتناول بالأيدي من الرقاق أو اللخاف أو العظام أو الأوراق التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، بل المراد أنه يتلو صحفا مطهرة أي منزهة عن كل ما يليق، وهذا الوصف هو وصف صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فهي مطهرة أي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي في نفسها كاملة. وهذه الصحف التي في اللوح المحفوظ متعددة، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، فاللوح المحفوظ فيه كتب الأنبياء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، وفصل عن تلك الصحف بإنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا توطئة لنزوله بعد ذلك تكلما من الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله، وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص وتصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من
قال وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. من عجيب ما وقع في سياق الخطاب الشرعي في القرآن والسنة كثرة إفراد الصلاة والزكاة بالذكر دون غيرهما، وقع هذا في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وفي أحاديث شريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة بالإفراد بالنظر في مواقع ذلك من المعاني، بإفراغ الفكر في سر إفراد الصلاة والزكاة بالذكر في الخطاب الشرعي إما في القرآن والسنة معا أو في القرآن وحده.
قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور
هذا له أسرار، لذلك من أهم علوم القرآن علم، وهو علم تصريف القرآن، ذكره الله في أربعة مواضع منه ولا أعلم أحدا أفرده بالدراسة، وليس المقصود منه بالتصريف الذي هو قسيم النحو أو تابع له مما يتعلق ببناء الكلمة، بل المقصود فيه وجوه نظم الكلام في القرآن الكريم. فمثلا طول القرن بين الصلاة والزكاة وإفراد بالذكر في آيات كثيرة لا بد أن لهذا معنى. مثال آخر أن الحمد إذا ذكر في القرآن فإن الاسم الإلهي الذي يذكر معه هو إيش؟ الله، لا تجد الحمد للرحمن، الحمد للرحيم، الحمد للكريم، ولهذا ما يستدعيه من المعنى.
قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها، وغرفها على وجه أرضها في غير شق.
قوله على وجه أرضها في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود، فليست أنهار الجنة كأنهار الدنيا، فأنهار الدنيا تجري في شقوق وحفر منخفضة من الأرض، وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض من غير شق.
قلتم وفقكم الله، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل، تفسير سورة الزلزلة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقت على ظهرها كما قال تعالى، وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها.
ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، إعلام بأن الزلزلة التي تكون يوم القيامة هي زلزلة كلية تختص فيها الأرض بتلك الحال. فالزلازل التي تطرأ في الأرض نوعان، فالزلازل التي تطرأ في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة عامة تشمل الأرض جميعا، زلزلة عامة تشمل الأرض جميعا وتكون يوم القيامة فقط، والآخر زلزلة خاصة تقع في ناحية من الأرض دون غيرها، تقع في ناحية من الأرض دون غيرها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. فالزلازل التي يشهدها الناس بين يدي الزلزلة الكبرى تكون مقيدة ببعض جهات الأرض وإن عظمت، والزلزلة التي توعب الأرض كلها فتستغرق جميع نواحيها هي زلزلة يوم القيامة. ومن طرائق الشرع في ذكر ما يحذر منه ويطلب مباعدته أنه يقدم من جنس الأكبر أصغر يخبر عنه ويدل عليه، كتقديم الزلازل الصغرى قبل الزلزلة الكبرى، وتقديم الكسوف والخسوف قبل كسوف القمر والشمس يوم القيامة بمحو نورهما وسلبهما خاصتهما وجعلهما مكوران في جهنم، وكالدجاجلة الصغار بين يدي الدجال الأكبر المسيح الدجال. ومقصود الشرع من هذا الإيقاظ والوعظ بأن يوقظ النفوس من رقدتها وينبهها من غفلتها لتتعظ بما تقدم من الشيء الصغير الدال على الأمر الأعظم الكبير. ليحذره الإنسان ويباعده.
قلت وفقكم الله، يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي. وإسناده صحيح.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، أن الذرة هي النملة الصغيرة، وهو المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والمعاني المصطلح عليها في أخرة مما يشارك الكلمة العربية في وضعها ويباينها في معناها لا يفسر به القرآن. فمن قواعد التفسير النافعة ما ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلا يقال في تفسير هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة أن المراد بالذرة الوحدة الصغيرة التي تتكون منها المادة، لأن هذا المعنى حادث لا تعرفه العرب الذين نزل القرآن بكلامهم، فيحمل الكلام الوارد في القرآن على ما تعرفه العرب من المعاني. ثم ذكر في تفسير الآية خيرا يره وشرا يره أن الرؤية تتعلق حينئذ بأمرين، أحدهما رؤية العمل والآخر رؤية الجزاء. فيرى العبد ما عمله من خير أو شر مكتوبا في صحيفته ويرى جزاءه عليه.
قلت وفقكم الله، تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا. فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار. فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منه على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أن الخير هنا المال، حمله حبه على البخل به، على البخل به فصيره كفورا، فأنتج هذا الخير الشر، لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله، لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله. فإن الخير نوعان، أحدهما الخير المطلق، وهو ما يكون الخير فيه لأصله، وهو ما يكون الخير فيه لأصله، ومحله الأمور الدينية، والآخر الخير المقيد، وهو ما يكون فيه الخير لقصده، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. ومن الثاني المال المذكور في الآية، فالمقصود بالخير في الآية المال، وعد خيرا باعتبار قصده، أي فيما يحصل للإنسان به من نفع نفسه ونفع غيره، وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر، وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر. ما الذي يدل على أن المال قد ينقلب شر؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أو لا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكان من منشأ خسرانه غلبة المال على قلبه حتى ألهاه ذكر الله عز وجل في آيات أخرى. فإذا غلب حب المال على القلب ولم ينتفع به العبد بإخراجه في الوجوه الشرعية في نفع نفسه أو غيره، فإنه ينقلب شرا عليه وعدوا له. نعم.
قلتم وفقكم الله، ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ما يدل على أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء، أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء بما يجري على العبد من ثواب أو عقاب على عمله، وليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع، ليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع، لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة، لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة. فقوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبير بما لهم من جزاء في الثواب والعقاب، وهذا من أوضاع الخبر والعلم في القرآن الكريم، أنه يطلق ولا يراد به نوع العلم والخبر، بل يراد به الجزاء على ما ذكر معه من عمل، كقوله تعالى في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي علم جزاء لا علم اطلاع. فهو وإن كان يدل على علم الاطلاع، لكن يراد منه ما هو فوقه، وهو علم الجزاء، لأن علم الاطلاع لا يختص بالنفقة والنذر، بل هو عام في جميع الأفراد من الأعمال التي تصدر من الإنسان. فلما خص المذكوران بإرادهما في الآية، علم أن قوله فإن الله يعلمه يعني علم جزاء عليه، وهذا يفيد مدح المذكورين معه. فهو حث على الخلق أن ينفقوا النفقات وأن يندروا النذور. فهذه الآية من دلائل ما يدل على أن من النذر ما هو نذر مطلوب يتعبد الله عز وجل به، لأنه من محبوباته على ما تقدم بيان حقيقته في شرح ثلاثة الأصول.
نعم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها؟ ثم
ذكر المصنف وفقه الله أن الله عظم شأن يوم القيامة وهول أمره بما ذكره من آيات ثلاث في صدر السورة، ووقع ذلك من وجهين. أحدهما المبادرة بذكر القارعة في استفتاح السورة، في قوله القارعة، فالمفاجأة بذكرها بدارا لتعظيمها، كقول المرء في أول كلامه الحرب على إرادة تعظيمها وتهويل شأنها، والآخر في تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثالثة والثانية والثالثة، في قوله ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
قلتم وفقكم الله. ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث ما يدل على أن المقصود بالفراش جنس منه لا جميع أفراده، فأصل الفراش ما يطير ويثور في الفضاء، ومنه فرخ الجراد، ففرخ الجراد فرد من أفراد جنس الفراش، والحال المذكورة منه هنا حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، أي إذا كملت مدة حضانة البيض ثم تفقس البيض فإنه يخرج الجراد الصغير يركب بعضه بعضا من مبادرته إلى الخروج، كما ذكر الله في الآية الأخرى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالفراش هنا هو الجراد، والمبثوث يفسرها قوله منتشر في آية سورة القمر.
نعم. قلتم وفقكم الله. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها.
وعبر المصنف وفقه الله أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين، أي تجعل مرفوعة ظاهرة بين أيدي الخلق، وجمع الموازين تبعا للمذكور في الآيتين في قوله فأما من ثقلت موازينه وفي قوله وأما من خفت موازينه، وإلا فالميزان المنصوب في الآخرة واحد في أصح أقوال أهل العلم، وذكر جمعه لماذا؟ أحسنت، باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فالتعدد باعتبار ما يوزن فيه لا باعتبار آلة الوزن، فآلة الوزن هي واحدة.
قلتم وفقكم الله وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها.
طيب لماذا وقع في القرآن الموازين، ما وقع في القرآن الميزان، لماذا؟ هل في القرآن الميزان؟
نعم.
نعم، هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن الميزان واحد. نعم، نحن نتفق معك، لكن نسأل لماذا لم يقع في القرآن إلا الجمع؟ نعم. إيش؟ إيه، لا، الميزان هذا غير الميزان هذا. الميزان هذا دنيوي وذاك أخروي. تكلم عنه. طيب وليش يعظم شانه؟ ليش يعظم شانه؟ وجوابه أنه وقع كذلك في القرآن لأمرين، أحدهما تعظيم شأن الميزان، تعظيم شأن الميزان، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، فالمناسب لمقصود الوعظ والهداية والإرشاد التهويل بالجمع، فالمناسب لمقصود الهداية والوعظ والإرشاد التهويل بالجمع، والآخر لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة هي الأعمال وعمالها وصحائف العمل، هي العمال وأعمالهم وصحائف العمل، فلما تعددت الموزونات باعتبار أصلها فضلا عن كثرة أفرادها جمعت الموازين في القرآن الكريم، هذا نوع من تصريف القرآن، نوع آخر غير تصريف القرآن في نفسه، تصريف القرآن باعتبار تعلقه بالسنة هذا ميدان أوسع، مثل كلمة الطواغيت، هل وقع الجمع في القرآن؟ الجواب لا، ليس في القرآن الطواغيت وإنما فيه الطاغوت، وأما في السنة فوقع ذكر الطواغيت في غير حديث، فهذا له معنى في أشياء أخرى يعلم بها الناظر أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، وأن من أدمن النظر فيهما لم يسعه النظر في غيرهما، وإنما يحتاج إلى غيرهما آلة للوصول إلى فهمهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله من الوقود عليها بضم الواو أي الإيقاد، أي الإيقاد، فمن شدة الإيقاد عليها تكون شديدة الحرارة، أما الوقود بفتح الواو فهو ما توقد به النار أي ما تشعل به النار، فهو ما توقد به النار أي ما تشعل به النار من الناس والحجارة. من الناس والحجارة. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم ما لي ما لي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به.
قوله وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم أي التفاخر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون. ومما لا يعرفون سيارات المراكب هذه. مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب. الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة. فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي: كان عطاء أرض الناس عند الناس، ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8. فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها إيش؟ هي شدريد لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم.
قلتم وفقكم الله: ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، فأصل اليقين الاطمئنان الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه ثلاث. الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والثانية عين اليقين وهو العلم المشاهد في الحس، وهو العلم المشاهد في الحس، والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار. فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين.
قلت وفقكم الله. ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا لأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن.
قوله في الحديث وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، وأشده عجوة المدينة، فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات، ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ ها؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط. من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء أن هذا لأهل الحجاز، لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون بها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم، وله أثر في فهم أحاديث أخرى، ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، اقتل الأسودين في الصلاة. نعم.
قلت وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم.
قوله في الحديث فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، فالرطب متوسط بينهما. فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم.